أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الأول من المرحلة الأولى في أن الوجود مشترك معنوي، وذكرنا أن البحث يقع على خمسة أمور: الأمر الأول في تحرير محل النزاع، الأمر الثاني في بيان مبادئ المسألة، الأمر الثالث في المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، ثم الأمر الرابع في الأدلة على المدعى، ثم دفع حجج الخصوم، وأخيرا في بعض التنبيهات والفوائد. ما زال الكلام في الأمر الأول من هذه الأمور في تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع يقع الكلام فيه على أربعة أمور، يعني نفس تحرير محل النزاع يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول في بيان موضوع المسألة، وذكرناه أمس، قلنا أن البحث هو عن مفهوم الموجودية، عن هذا المفهوم الموجود في الذهن الحاكي عن حيثية طرد العدم في الخارج. وأيضا ضمن الأمر الأول في بيان الموضوع ذكرنا المقصود من الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي في المسألة. بعد بيان هذا الأمر بقي لدينا ثلاثة أمور لبحثها في قضية تحرير محل النزاع. بقي ثلاثة أمور: الأمر الثاني، يعني بعد الأمر الأول الذي ذكرناه أمس، الأمر الثاني هو في بحث الأسباب الداعية إلى هذا البحث. ما هي الأسباب التي جرت هذا البحث إلى الفلسفة؟ ثم بعد الأسباب الداعية، هذا الأمر الثاني في تحرير محل النزاع، الأمر الثالث في ذكر الأقوال، والأمر الرابع في رصد، هذا مهم جدا أيضا، الأمر الرابع في رصد ألفاظ المسألة في كتب الحكماء. عارف المقصود أن هذه المسألة كيف عبر عنها الحكماء في كتبهم، لأنهم لم يعبروا عنها تعبيرا واحدا. فإذا نأتي إلى الأمر الثاني بعد أن ذكرنا الأمر الأول أمس، نأتي إلى الأمر الثاني في الأسباب الداعية إلى طرح هذا البحث. طبعا في الحقيقة عليكم السلام، لابد من التمييز بين أمرين. الأمر الأول في الأسباب الداعية لهذا البحث، يعني لماذا بحثت هذه المسألة في الفلسفة، يجب تمييز الأسباب الداعية للبحث عن ثمرات البحث. طبعا ثمرات البحث يعني الفوائد المترتبة على هذه المسألة سيأتي في الأمر الأخير، ولكن هذه المسألة لماذا أدرجت في البحث، لماذا بحثت، ما الداعي إلى بحثها؟ طبعا السؤال، يعني مبعث السؤال الأساسي حول سبب بحث هذه المسألة هو أن البحث هنا عن مفهوم الوجود، وبالتالي البحث هنا عن موضوع العلم، عن مفهوم موضوع العلم. وأنتم تعرفون أن مفهوم الوجود ومفهوم الموجود هذه من الأمور البديهية التصور، والتي لابد أن نكون قد بحثناها قبل البدء في العلم. وبتعبير آخر، تحقيق أن مفهوم الوجود مشترك معنوي ليس مشتركا لفظيا، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، هذا من مبادئ العلم قبل البدء بالفلسفة، لابد أن يكون محسوما. وإلا هل يمكن أن تقول مثلا أنا أريد أن أؤسس علما اسمه علم العين، وتأتي في علم العين تقول العين مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ لا، قبل البدء في العلم لابد أن تكون قد حسمت مقصودك من العين. إن كانت مشتركا لفظيا أي معنى أنت تقصد، إن كانت مشتركا معنويا أي معنى أنت تقصد منه. فبالتالي البحث في هذه المسألة هو ليس بحثا فلسفيا، البحث في هذه المسألة هو بحث في مبادئ العلم، في تصور موضوع العلم. وإلا مثلا إذا كان لفظ من الألفاظ يطلق بالاشتراك اللفظي على أكثر من معنى، لا يمكن أن يكون هذا اللفظ هو موضوع العلم، لابد أن نقول هذا اللفظ مشترك لفظي بين معنيين، أحد المعنيين هو موضوع علمنا مثلا،
واضح؟ وإن كان مشتركا معنويا فيتم تعريفه في مبادئ العلم. يعني مثلا الشيخ الرئيس في النمط الأول من الإشارات والتنبيهات المحقق الطوسي ماذا يقول؟ يقول في الطبيعيات في النمط الأول من الإشارات والتنبيهات موضوع علم الطبيعيات هو الجسم، جسم من حيث التغير. يقول المحقق الطوسي يقول اعلم أن الجسم يطلق بالاشتراك على معنيين، على الجسم التعليمي وعلى الجسم الطبيعي. الجسم التعليمي عرض من الأعراض وهو الطول والعرض والعمق المعين، الجسم التعليمي يعني المقدار، والجسم الطبيعي هو الجوهر الممتد امتدادا مبهما في الأبعاد الثلاثة. فيقول يبدأ المحقق الطوسي اعلم أن كلمة الجسم تطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين، مقصودنا في موضوع هذا العلم هو أحد هذين المعنيين قبل البدء في العلم.
أولا بجوهرية الجسم
أحسن. فبالتالي البحث عن الموجود ومفهوم الوجود، هل هو بديهي؟ هل هو له معنى واحد؟ ليس له معنى واحد. إذا كان له معنى واحد ما هو؟ ليس له معنى واحد. أي المعنيين أنا أبحث عنه في هذا العلم؟ هذا كله ليس من مسائل العلم، هذا كله من مبادئ العلم التي لا بد أن نكون قد سلمناها قبل البدء في العلم. فالبحث هنا ليس عن العوارض الذاتية للموجود، بل عن نفس مفهوم الوجود. واضح؟ وبالتالي إذا كان الأمر كذلك وليس من مسائل العلم وكذا، فما هو السبب لبحث هذه المسألة هنا؟ أكثر من ذلك أنهم قالوا أنها بديهية. نحن قلنا سابقا أن مفهوم الوجود بديهي، ومفهوم الوجود حتى أن صدر المتألين يقول هذه المسألة قريبة من الأوليات، يعني أبده البديهيات. طبعا صدر المتألين تبعا للفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية يقول هذا الأمر، لأن الفخر الرازي الذي هو إمام المشككين، فخر الرازي إمام المشككين، يقول أن هذه المسألة قريبة من الأوليات، طبعا في المباحث، ولكنه في كتاب المحصل يقول كلاما آخر. فإذا المسألة جدا واضحة، فما السبب؟ ما هي المشكلة لأجل بحث هذه المسألة؟ في الحقيقة بحسب التتبع، إن السبب الداعي لبحث هذه المسألة لم يكن سببا فلسفيا، بل كان سببا كلاميا، سببا كلاميا. يعني المتكلمون، أنتم تعرفون أن المتكلم بشكل أساسي همه هو العقائد الدينية، يريد أن يثبت العقائد الدينية، يستعمل لإثبات العقائد الدينية البرهان، الرواية، الآية، أي شيء همه هذا. يواجه المتكلم أحيانا في بعض المسائل الدينية يواجه إشكالية، بحيث يصطدم ببعض القواعد الفلسفية التي تعارض اعتقاده، فلا يمكنه، لا يجد من نفسه أنه بإمكانه أن يرفع اليد عن عقائده، فيرفع اليد عن القواعد الفلسفية، ولو كانت هذه القواعد الفلسفية في بعض الأحيان بديهية. وهذا بحث هذه المسألة أيضا فيه هذه الشبهة، يعني فيه هذه الشائبة. كيف؟ يوجد عدة أسباب إخوان الأعزاء نجدها في كتب المتكلمين. ولذلك أيضا إن الخصم في هذه المسألة من هو؟ الأشاعرة وبعض المعتزلة. يعني هو في هذه المسألة الخصوم هم قول الحكماء بالإجماع مقابل قول بعض المعتزلة والأشاعرة. يعني الخصم في هذه المسألة هو المتكلم، بخلاف مسألة أصالة الوجود. في أصالة الوجود لا يوجد بين المشاء والإشراق والحكم المتعالي، يعني بين نفس الفلاسفة يوجد نقاش. أما في هذه المسألة أصلا ليس هناك بين الفلاسفة نقاش،
إجماع.
نعم، إجماع الحكماء على هذه القضية. الخصم في هذه المسألة هو المتكلم. ولذلك السبب الداعي لأن يبحث الفيلسوف هذه المسألة على بداهتها هو الشبهات التي أثيرت من قبل المتكلمين. ماذا أثار المتكلمون؟ ماذا استضاء؟ يعني لماذا المتكلمون؟ أي العقائد التي تبناها المتكلم ووجدها تصطدم مع هذه الفكرة؟ أولا قضية صفات الله. بعض المتكلمين هم من في بحث التنزيه والتشبيه
قالوا ما معنى أن يتصف الله بالصفات؟ قالوا صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات الإنسان وصفات المخلوقات. فأنا عندما أقول مثلا زيد عالم، أنا أفهم من كلمة عالم العلم المناسب لزيد، الوجود الإمكاني المخلوق الفقير. بينما عندما أطلق لفظ العالم على الواجب على الله تعالى، فحتما ليس المقصود من العلم العلم الذي يطلق على زيد وبكر وعامر، فهو معنى آخر. ثم نسأل نقول يعني معنى آخر تفهمه؟ يقول لا، لا أفهمه. لماذا؟ لأنه أصلا أنا منظومة الذهنية، منظومة الأفكار عندي ماذا؟ لا تفهم إلا العلم الذي أعرفه من أول حياتي إلى مماتي. ما هو العلم الذي أختلط به؟ علم زيد وبكر والأستاذ وكذا، يعني علم الممكنات. أما علم الواجب فهو لا يدرك كنهه، مطلق لا متناهن، لا يفهم لا يدرك. فعندما أقول الله عالم وزيد عالم، أنا لا أفهم ما معنى الله عالم، لأنه خارج حدود الإدراك البشري. أنا أطلق عليه لفظ عالم يعني ليس بجاهل، وهذا الذي يقال له في بعض الاصطلاحات الكلامية بالإلهيات السلبية، يعني رجوع الوصف إلى سلب الوصف، تنزيه المطلق. الله عالم يعني ليس بجاهل، لا أفهم ما معنى عالم. نعم، الله قادر يعني ليس بعاجز. أنا أفهم ما معنى زيد عالم، لأنه علم إمكاني، أنا ضمن دائرة علمي. حتى القاضي سعد القمي يقول هذا الأمر من علمائنا، كما نسب إليه الإمام الخميني في مصباح الهداية، إلى غير ذلك. هذا يقال له الإلهيات السلبية. قال ومن الصفات، حتى جاءوا ببعض الروايات، مثلا يوجد رواية عن الإمام الرضا أظن يقول ولعل النملة زعمت أن لربها زبانية، يعني قرون الاستشعار، لأن تجده كمالا. فقال تمسكوا بهذه الروايات، يعني أنا سقف العلم عندي هو هذا. من قال أن الله علمه كذا؟ بدأ عندما، طبعا سنجد أن هذه الشبهة كما يقول علامة الطبطبائي هي من باب الخلط بين المفهوم والمصداق كما سيأتي. هذه الشبهة إلى أين أدت بهم؟ أدت بهم إلى القول حتى الوجود، يعني ليس فقط عندما أقول الله عالم، الله موجود. وجود عندما أقول الله موجود أقصد من كلمة موجود نفس معنى زيد موجود، هذا يقتضي مساواة الخالق بالمخلوق، موجوديته فوق الإدراك، فوق أن أتحققها وأثبتها. ولذلك قالوا إن إطلاق الموجودية على الواجب غير معلوم غير مفهوم، أنزه الواجب عن كل معنى للموجودية يطرأ على ذهني. جيد، فقالوا الموجودية التي تطلق على الواجب مشتركة باشتراك اللفظي بينها وبين الموجودية التي تطلق على الممكنات. هذا هم قائلون بالاشتراك، هؤلاء الذين اصطدموا بهذا الإشكال قالوا بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، وجود بين الواجب والممكنات. جيد، أما في دائرة الممكنات لا، ما مشكلة، زيد موجود بكر موجود هذا نفس المعنى ما في مشكلة، ولكن الزيد الموجود والله موجود هذا مشترك لفظي للتنزيه الصرف، لقولهم بالتنزيه الصرف كما زعموا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أحد الأسباب، أحد الأسباب التي أدت بهم إلى، أدت بالفلاسفة للإجابة عن هذا الإشكال، إشكال التنزيه الصرف وذهابهم إلى القول بالاشتراك اللفظي. هذا الإشكال
بناء على ذلك هذه مثلا المسائل التي تم تحريرها من كل الفلاسفة المسلمين.
أحسنت، طبعا هي كانت موجودة عندهم ولكن طرحوها كمسألة مستقلة، هي موجودة عندهم لأنها من مبادئ البحث الفلسفي وهي مسألة بديهية، لكن طرحت كأمر مستقل نتيجة هذه الشبهات. جيد، مثلا الشهيد مطهري في شرح المنظومة يشير إلى هذه النقطة، يقول الذين اختاروا التنزيه المطلق نفوا الاشتراك المعنوي، وإنما الاشتراك بالألفاظ، إلى أن قال ورأيهم أننا حتى عندما نقول إن الله وجود مطلق وإنه موجود فإن معنى الوجود هذا لا نفهمه. لماذا؟ لأنهم يقولون سبحان الله عما يصفون، نحن لا نعرف ما معنى كلمة موجود عندما نقول الله موجود. هذا ليس نفس المعنى عندما نقول زيد موجود للتنزيه الصرف. هذا سبب. هناك سبب آخر دعا إلى بحث هذه المسألة على كونها بديهية وغير فلسفية، بل هي قبل البحث الفلسفي، هي أبحاث فلسفية عندما دخل المتكلم لمناقشة الفيلسوف وجد المتكلم أن الفيلسوف يقول بعض المسائل التي لم يستطع المتكلم أن يجمع بينها. يعني وجد مثلا الفخر الرازي وجد أن ابن سينا يقول هنا كلاما ويقول في مكان آخر كلام، فقال له هذان الكلامان لا يستقيمان إلا بأن يقال إن الوجود مشترك لفظ. وهذا واضح في شرح الإشارات وشرح الإشارات والتنبيهات للفخر الرازي. مثل قضية أن الواجب لا ماهية له. أنتم تعرفون كما سيأتي معنا في المرحلة الرابعة أن كل ذي ماهية ممكن. سيأتي معنا أن الماهية هي فقط للممكنات، أما الواجب فماهيته إنيته، يعني لا ماهية له. جاء الفخر الرازي في شرح الإشارات والتنبيهات وخاصة في الفصل 17 من النمط الرابع قال: أيها الشيخ الرئيس، أنت تقول كل ممكن له ماهية، يعني زيد ماهية ممكن له ماهية، أم تقول الواجب لا ماهية له؟ جيد، الآن تعال معي عندما نقول الواجب موجود، عندما نقول الواجب موجود وعندما نقول زيد موجود، هاتان قضيتان. زيد موجود واضح المسألة، زيد له ماهية والوجود زائد على ماهيته، عارض على ماهيته، يعني يوجد وجود وماهية لا بأس، يعني وجود زيد غير ماهية زيد. ولكن عندما تقول الواجب موجود، الواجب موجود، الواجب لا ماهية له، خب ماذا تقصد من الموضوع عندما تقول الواجب موجود؟ إذا كان الواجب، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الواجب لا ماهية له بل ماهيته وجوده، لاحظ الكلام، ماهية الواجب وجوده، فإذا عندما نطلق الوجود على الواجب يقصد به ماهية الواجب، وعندما نطلق الوجود على زيد يقصد به معنى آخر، واضح؟ فإذا إطلاق الوجود على الواجب غير إطلاق الوجود على الممكن، لأن الواجب ماهيته إنيته. ولذلك ذكر الفخر الرازي أحد الاحتمالات أن هذا يؤدي إلى القول بالاشتراك اللفظي، يعني نفس كلام الفلاسفة، يعني أنت أيها ابن سينا يقول الواجب لا ماهية له، فعندما تقول الواجب لا ماهية له وتقول الله واجب موجود، يعني الموجود المحمول على الله ليس محمولا على ماهية الله، بل هو عين الله، الوجود عين الله، يعني الوجود هو عينه، إذا كان وجوده ذاته فإذا معنى الوجود الذي يطلق على ذات الواجب غير معنى الوجود الذي يطلق على زيد، لأن الوجود الذي يطلق على زيد عارض على زيد ليس عين زيد، واضح؟ فلم يستطيع الجمع بين هذين الأمرين، فقالوا لا يصلح هذا الكلام إلا بالقول بأن معنى الوجود الذي يطلق على الواجب غير معنى الوجود الذي يطلق على زيد، فذهبوا للاشتراك اللفظي كأحد الاحتمالات، يعني هذا لا يستقيم إلا أن تقول بأن الوجود مشترك لفظي، أو تقول الواجب له ماهية، تقول الواجب له ماهية وزيد له ماهية وكلاهما يعرض عليهما طرد العدم معنى واحد، لكن أن تقول الواجب لا ماهية له وهو عين الوجود، هذا عين الوجود يعني معناه الذي يصدق عليه غير معنى الوجود الذي يصدق على زيد الذي له ماهية، واضح؟ هذا أيضا اصطدموا فنفوا الاشتراك المعنوي. أيضا من الأمور التي اصطدموا فيها وفروا منها وارتابوا وترددوا واضطربوا كما يقول المحقق الطوسي مما ألجأهم للقول بالاشتراك اللفظي، قضية أن الوجود عارض الماهية. قالوا تعالوا إلى ذوات الماهيات، لا نريد أن نتكلم عن الواجب الآن، تعالوا إلى الماهيات، زيد موجود، بكر موجود، قضية خب المحمول هو الموجود في كلا القضيتين،
الموضوع هو ماهية من الماهيات. الوجود إذا لم يكن الوجود هو ذات الماهية ولا جزء الماهية فهو زائد على الماهية. ما معنى زائد؟ يعني عرضي. الوجود من العرضيات التي تعرض الماهية، يعني ليس من الذاتيات، ليس جنسا، ليس فصلا. عندما تقول زيد موجود، الموجود ليس جنس زيد ولا فصل زيد، الموجود عرضا. جيد، إذا كان عرضا فالموضوع معروضه، يعني الموضوع قابل لهذا العرض. كما تقول الجدار أبيض، الجدار لابد فيه من كي يكون معروضا للبياض أن يكون قابلا للبياض. جيد، فقالوا الوجود عارض على الموضوع والموضوع هو المعروض. الآن قال المتكلم، متكلمون الآن نسأل، حتى يصح عروض الوجود على الماهية لابد أن تكون الماهية قبل، يعني في رتبة سابقة، إما موجودة وإما معدومة، حتى تكون معروضة للعارض الذي هو الوجود. يعني أنت تقول الوجود عرضي للماهية، خب عرضي للماهية يعني هناك ماهية عرض لها الوجود. نسأل ماهية عرض لها الوجود، الماهية قبل أن يعرض لها الوجود، إما موجودة وإما معدومة، لأن النقدان لا يرتفعان. إن كانت موجودة تحصل حاصل، إن كانت معدومة كيف يعرض العارض على معدوم؟ لابد أن يكون المعروض متحققا قبل أن يعرضه العارض. فقال فإذا الوجود لا يعرض، الوجود لا يعرض، حتى لا ندخل في هذه المتاهة. لا، عندما تقول زيد موجود يعني زيد زيد، معنى الموجود يطلق كل موجود على الماهية بمعنى نفس الماهية، لا أن هناك ماهية متحققة عرض لها الوجود حتى نقول أنها موجودة قبل أن يعرض لها الوجود. فقالوا لا، لا يوجد شيء اسمه وجود يعرض. نقول بالاشتراك اللفظي. ما معنى اشتراك لفظي؟ يعني كلمة موجود التي نقولها عندما نقول زيد موجود ليست إلا بمعنى أن كل شيء هي ذاته. يعني قولك زيد موجود يعني زيد ليس إلا زيدا، ليس عدم زيد، ليس غير زيد، زيد هو زيد. كأنك عندما تشير إلى الباب أنت تقول هذا الباب هو الباب، ولكن من دون أن تقول هذا الباب هو الباب تقول هذا الباب هو الوجود، وجود الباب. يعني كأنهم قالوا يعني أنا لا أريد أن أقول الموجود يعرض الماهية حتى أقع في مشكلة. فهم ذهبوا إلى هذه الأقوال نتيجة، يعني ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي نتيجة هذه الإشكالات، هذه الأسباب الداعية. وإلا هذه الأسباب كلها عبارة عن يعني شبهات واهية، شبهات واهية، أو يعني كما يقول الشيخ حسن زاد آمل في تعليقاته على الأسفار يقول هي شبهات أوهى من بيت العنكبوت، يعني إلى هذه الدرجة شبهات. العلامة يقول خلط بين المصداق والمفهوم. مثلا الحكيم المؤسس أغا علي مدرس الطهراني عندما يأتي إلى كلام الأشاعرة في الاشتراك اللفظي يقول هكذا، يقول الوجود مشترك معنوي لا لفظي كما يقول به الأشعرية خذلهم الله إلى آخر. يعني المسألة عندهم واضحة جدا. إذن هذه من الأسباب الداعية. يعني انظر مثلا في الإيجي في شرح المواقف يقول لو كان الوجود زائدا على الماهية كانت الماهية من حيث هي غير موجودة إذا اعتبرت في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع ما سواها. يعني يقرر الإشكال أنه إذا كان الوجود عارض فالماهية إما موجودة وإما معدومة، إن كانت موجودة تحصل حاصل لا عروض، إن كانت معدومة كيف يعرض شيء على معدومة. هذه الإشكالات. حتى قالوا أن أبو الحسن الأشعري أن وجود كل شيء هو عين ذاته، هو عين ذاته، وليس للفظ الوجود مفهوم واحد. هكذا هذه كلها في الأسباب الداعية إلى تبنيهم مثل هذا القول الغريب.
ما هو تقريبا الفرق الأساسي؟ أنه في يعني يشمع من بعض الإشكاليات التي أتوا بها يعني المتكلمون على الحكمان كأن المتكلمون في صف والحكماء في صفك عنه هناك نوع ما يعني انفصال بينهم مثلا بناء على الشغلات التي يأتي بها المتكلم.
نعم نعم.
والحال أنه هو نفس المتكلم يعتمدون على براهين عقلية التي يعتمد عليه الحكم.
نعم لا هذا بحث في نظرية المعرفة. أنا أقول المتكلم لا ينفي البراهين العقلية ويعتمد البراهين العقلية، ولكن هو هو أحيانا
منشأ الخلاف الذي يأتي
منشأ الخلاف أنه تبنى، ذكرت أحد أمرين، إما تبنى عقائد وجد القول بالاشتراك المعنوي يخالفها كقضية التنزيه الصرف، أو عندما قرأ للحكماء وجد أن كلام الحكماء لا يستقيم، لم يفهم كما جرى مع الفخر الرازي. فخر الرازي قال كيف تقولون أن الواجب ماهيته وجوده، وتقولون في كلام آخر أن كل ذي ماهية معلول، يعني زيد موجود والواجب موجود. هنا الواجب موجود يعني الواجب واجب، لماذا؟ لأن وجوده هو عين ذاته. الواجب موجود يعني الواجب واجب، أما زيد موجود ليس بمعنى زيد. فذهبوا إلى الاشتراك اللفظي مثلا، يعني نتيجة عدم فهم كلمات الحكماء فعليا، أو نتيجة عدم ضبطهم لكيفية حل الإشكالات. هذا الأمر الثاني في تحرير محل النزاع. فإذا في تحرير محل النزاع ذكرنا ما ذكرناه أمس في بيان معنى الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي وبيان موضوع المسألة وأنه المفهوم. في الأمر الثاني في تحرير محل النزاع ذكرنا الأسباب الداعية إلى هذه إلى البحث عن المسألة. الأمر الثالث في تحرير محل النزاع هو الأقوال، وقد ظهرت مما تقدم. ظهر إذن مما تقدم أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو قول الحكماء، إجماع الحكماء، يعني المسألة هنا ليست معركة الآراء بين الحكماء، الخصم في هذه المسألة هو المتكلم. لذلك يعني في الطرف المقابل يوجد المتكلم، لا أنه الحكمة المتعالية مقابل المشاء، إشراق مقابل المشاء، لا، إطباق الحكماء على هذا. طبعا وبعض المتكلمين هم الخصوم، ليس كل المتكلمين. القول الأول هو قول الحكماء وبعض المتكلمين حتما، هو القول بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني الصورة المنطبعة في الذهن عن الواقعية واحدة سواء حملت على الواجب أو على الممكنات. فقولك زيد الموجود، كلمة موجود المحمول، يفهم منها معنى واحد بديهي هو موضوع الفلسفة، عندما وكذلك عندما تقول الواجب الموجود. هذا قول الحكماء، والذي يريد المصنف أن يثبته هو أن يصرح بأنه هذا الأمر بديهي. يعني القول الثاني هو قول بعضهم، بعض الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري، الذي قال بأن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الكل، يعني بين كل الممكنات وكل الموجودات. يعني عندما تقول زيد موجود، كلمة موجود هنا بمعنى نفس الماهية، يعني زيد زيد. بكر موجود يعني بكر بكر، يعني عندما تشير إلى بكر تقول بكر موجود يعني هذا هو بكر، لا تجد يعني لم تفدني فائدة. أنت عندما تقول بكر موجود لم تفدني فائدة غير أن بكر هو بكر واقع.
أليس هذا خلط بينه وبين الماهيات والوجود؟
طبعا هذا الذي سنذكره في الرد عليهم. يعني فإذا القول الثاني هو القول بالاشتراك اللفظي مطلقا بين جميع الموجودات، واجب وممكنات. القول الثالث هو القول بالتفصيل، قالوا لا، نحن في دائرة الممكنات نقول بأن الموجود مشترك معنوي، بمعنى أنك عندما تقول زيد موجود، بكر موجود، خالد موجود، هذه موجود 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 نفس المعنى. ولكن عندما تقول الله موجود، كلمة موجود التي تطلق على الله، لا، هذا معنى آخر لا تفهمه. والسبب الذي دعاهم إلى هذا الأمر إما التنزيه الصرف كما قلت، أنهم جعلوا أن كل صفات الله هي صفات سلبية بالنسبة إلينا، يعني عالم ليس بجاهل، موجود لا أعرف ما معنى كلمة موجود، ولكن أعرف أن هناك وصف كمالي، ما هو لا أعرف. أو ذهبوا إليه نتيجة شبهات كما ذكرت عن الفخر الرازي، أنه إذا كان الواجب لا ماهية له فقولك الواجب موجود يعني الواجب واجب، لأن وجوده ماهيته، واضح؟ هذا القول الثالث نسب إلى بعضهم الذين قالوا أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن، ومشترك معنا بين الممكنات كل الممكنات. ممتاز، هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة.
هذه هي الأقوال. القول الأول حكماء، القول الثاني نسب إلى أبو الحسن الأشعري وأبو الحسن البصري، حيث يعني قالها في المواقف، في شرح المواقف، أن الوجود مشترك لفظي، وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، بمعنى تلك الماهية. جيد، هذا الأمر الثالث في تحرير محل النزاع وفي ذكر الأقوال. الأمر الرابع والأخير في تحرير محل النزاع هو مهم، هذا الأمر هو في ذكر ألفاظ المسألة في كتب الحكماء، حتى يتبين لكم أن كلمة الاشتراك اللفظي لم يأتي على ذكرها الحكماء إلا بعد احتكاكهم بالمتكلمين. انظروا مثلا كيف كان يعبر الحكماء عن هذه القضية. طبعا لم تكن مسألة في كتبهم مستقلة، تجدها في طيات كلماتهم. أما من أسسها مسألة مستقلة هؤلاء المتأخرون، يعني فخر الرازي والمتكلمون يعني المتأخرون، يعني بعد الحكماء، بعد ابن سينا والفارابي وهؤلاء، لم تكن مسألة مستقلة. وإن كان شهيد مطهر يقول أنها موجودة في زمن أرسطو، نعم موجودة كمطلب، لكن وضعها مسألة ومحل نزاع هذا في زمن المتكلمين الإسلاميين. انظر مثلا الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء كيف يعبر عن هذه القضية. يقول الشيخ الرئيس، طبعا لم يذكرها كمسألة بعنوانها كما قلت، يقول في إلهيات الشفاء: إنه وإن لم يكن الموجود كما علمت جنسان، الموجود ليس جنس، ولا مقولا بالتساوي على ما تحته، انتهى، فإنه أي الموجود معنى متفق فيه. ما معنى كلمة معنى متفق فيه؟ يعني مشترك المعنى. هكذا عبر عنها الشيخ الرئيس، قال الموجود معنى متفق فيه. وعلق صدر المتألهين على هذه العبارة، أنتم تعرفون صدر المتألهين لديه حاشية على إلهيات الشفاء، لكن ليست كاملة، مجلدين، يعني ليس إلى آخر إلهيات الشفاء، وهي أفضل حاشية. وعلق صدر المتألهين يقول: يريد أن الوجود مقول بالاشتراك المعنوي على الأشياء كلها، وهذا قريب من الأوليات. فإذا الشيخ الرئيس كيف عبر عن المسألة؟ قال أن الموجود معنى متفق فيه. ما معنى معنى متفق فيه؟ يعني يطلق على كل ما يطلق عليه بمعنى واحد. هذا كلام الشيخ الرئيس. وفي المباحثات، في كتاب المباحثات أيضا، الشيخ الرئيس يذكر عين العبارة تقريبا، يقول: فإنه معنى متفق فيه أيضا الموجود، في كتاب المباحثات. هذا بالنسبة إلى الشيخ الرئيس. تعال معي إلى الفخر الرازي، شارح الإشارات والتنبيهات. الفخر الرازي متكلم الفخر الرازي. ماذا يقول الفخر الرازي؟ الفخر الرازي طبعا أنتم تعرفون الفخر الرازي في كتاب، لديه كتاب شرح الإشارات والتنبيهات، اللي هو شرح كتاب الشيخ الرئيس يعني. لديه كتاب المباحث المشرقية في الحكمة الطبيعية والإلهية، ولديه كتاب المحصل أيضا في المنطق وفي الإلهيات حتى. في كتاب المباحث المشرقية يقول هذه المسألة أبده البديهيات، وأول من أو من المسائل الأولية التي لا تحتاج إلى برهان. معنوي يعني كما الحكماء، كقول الحكماء. ومنا صدر عندما كتب هذه المسألة في الأسفار كان يضع أمامه كتاب المباحث المشرقية ويكتب نفس عبارات الفخر الرازي في الأسفار. الفخر الرازي هكذا كتب في المباحث المشرقية. في كتاب شرح الإشارات والتنبيهات في الفصل 17 من النمط الرابع، عند البحث عن أن الواجب لا ماهية له، هناك اضطرب وتردد وقال أن كلام الحكماء غير منسجم إلا على القول بالاشتراك اللفظي أو أن للواجب ماهية. اضطرب وتردد، والمحقق الطوسي أيضا رد عليه هناك.
وهل من إشكالاته لا
هنا نعم. ثم في كتاب نقد المحصل، أو في كتاب المحصل الذي نقده المحقق الطوسي، ماذا قال في المحصل؟ يقول: ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجمع منا، يعني الأشاعرة، إلى أن الوجود وصف مشترك فيه، يعني كعبارة الشيخ الرئيس، بين الموجودات، والأقرب أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك. يعني في كتاب المحصل الفخر الرازي يقول مشترك لفظي،
في كتاب المباحث المشرقية يقول بديهي أنه مشترك معنا.
أي ما أسبق
الآخر؟ لا أعلم. جيد، فإذن الفخر الرازي إخواني الذي يهمني أن الفخر الرازي في كتاب المحصل كيف كان يعبر عن المسألة لم يذكر كلمة اشتراك لفظي، قال أن الوجود وصف مشترك فيه. أما في كتاب مباحث المشرقية وشرح الإشارات والتنبيهات جاء على كلمة الاشتراك اللفظي، يعني كأنه جاء من عند المتكلمين عندما بدأ يقرب يعني من كلمات المتكلمين جاء بكلمة الاشتراك اللفظي وأدخلها في شرحه على ابن سينا. جيد، المحقق الطوسي، طبعا المحقق الطوسي بعد الفخر الرازي، المحقق الطوسي هو الذي شرح الإشارات ورد إشكالات الفخر الرازي ونقد المحصل للفخر الرازي. عند المحقق الطوسي بدأت كلمة الاشتراك اللفظي تأتي بصراحة. قال المحقق الطوسي في نقد المحصل إن الواقع بالتشكيك على أشياء مختلفة إنما يقع عليها لا بالاشتراك اللفظي، يعني بدأ يصرح بالمصطلح إلى آخره. فإذا يظهر أنا لماذا أتيت بهذه الكلمات حتى أقول أن كلمات الحكماء حول هذه المسألة لم يأتوا على ذكر كلمة الاشتراك اللفظي. قالوا مبحثنا وصف الوجود، هو وصف مشترك فيه معنى أم لا فقط. المتكلمون بدأوا بالإتيان بكلمة المشترك اللفظي ولم يريدوا شيئا غير المشترك اللفظي في مباحث اللغة وراجت هذه الكلمة. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى تحرير محل النزاع، وقد ذكرنا تحرير محل النزاع في 4 أمور: موضوع المسألة، الأقوال في المسألة، الأسباب الداعية إلى بحث هذه المسألة، وفي ألفاظ المسألة في كتب الحكماء. إن شاء الله غدا نبدأ ببحث مبادئ المسألة والأدلة على المدعى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.